لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام حجاج بيت الله الحرام إلى هذه الحلقة الثانية من برنامجكم مناسك الذي تنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والذي يأتيكم عبر قناة اقرأ الفضائية. نرحب بكم في هذه الحلقة الثانية من هذا البرنامج الذي نتحدث نحن وإياكم فيه مع ضيفنا الكريم عن مناسك الحج وأحكامه وما يشتمل عليه وما يتعلق بذلك من المسائل والتوجيهات. مرحبين بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم وعضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله دكتور خالد.
أهلا وسهلا، حياك الله، مرحبا بك أخي يزيد، وأهلا وسهلا بالأخوة والأخوات، وأسأل تعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء نافعا من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتغشاها السكينة، ويذكر الله تعالى أهلها في من عنده من صفوة ملائكته.
آمين. حياكم الله دكتور خالد، وحياكم الله أنتم أيها المشاهدون والمشاهدات عبر وسائل التواصل التي يتولى مخرجنا الكريم إظهارها تباعا بين ثنايا حلقتنا هذه. أهلا ومرحبا بالجميع. كنا قد انتهينا دكتور خالد بالأمس إلى الحديث عن التوحيد الذي هو المظلة العظمى، وعن الإسلام وما يتعلق به. نود أن نستفتح الحديث في هذا اليوم، ونحن قد انتهينا بالأمس للحديث عن الإسلام والتوحيد وعظمة هذا الأمر وارتباطه أيضا بالركن الخامس، نتحدث اليوم حينما نريد أن ندرف إلى الحديث عن الركن الخامس، فإننا نتحدث عن جملة من مباني الإسلام العظام وأركانه الخمس المعروفة الشهيرة التي هي يحفظها الجميع، ولكن ارتباطها وتأمل ما فيها من ارتباط وثيق، وهو من كمال وتمام هذا الدين الذي أشرتم إليه بالأمس، له لا شك سر عظيم وأساس متين في هذا الدين العظيم. نود أن نستفتح الحديث عن تأملات في أركان الإسلام وارتباطها وصلتها ببعضها البعض.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الدين هو دين رب العالمين، وقد أتقنه غاية الإتقان في أصوله وفروعه على وجه لا يمكن أن يقترح أحد أحسن مما جاء به رب العالمين. قال الله جل وعلا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت غاية الإتقان، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن العظيم الذي احتوى ما في هذه الشريعة، ما في هذا الدين من أصول وفروع من عقائد وأعمال، لا يمكن أن يكون فيه خلل أو أن يكون فيه نقص، بل قد قال الله تعالى بعد أن شرع ما شرع وأخبر بما أخبر وأمر بما أمر وفرض ما فرض، قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين العظيم قوامه على إصلاح ما بين الخلق والله جل في علاه، وهذا هو الأساس. ثم لا يتم هذا الأساس ولا يستقيم صلاح ما بين الخلق وبين الله إلا بصلاح ما بينهم وبين بعضهم البعض، ولذلك كانت الشريعة قائمة على إصلاح ما بين الخلق والله، وعلى إصلاح ما بين الخلق وسائر المخلوقات ابتداء بالجنس الذين هم الموافقون وهم الإنس، ثم سائر ما خلقه الله تعالى وسخره، وبهذا تكمل العبادة وتستقيم الديانة ويسلك المؤمن الصراط المستقيم. الأصل هو تحقيق العبودية لله، وذلك بالإيمان به وتمام الإقبال عليه محبة وتعظيما. فالعبادة تقوم على محبة الله وعلى تعظيمه. يقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهذا الدين قائم على الإخلاص لله في محبته وتعظيمه وسائر حقوقه، فلا يكون في القلب أعظم من الله جل وعلا، ولا يكون في القلب معظم سواه جل في علاه. ولهذا من أول ما ذكر الله تعالى صور الشرك في القرآن ذكر شرك المحبة، وهو أن يحب الإنسان غير الله تعالى محبة تماثل محبة، يقول جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأنهم أخلصوا الحب له، فليس في قلوبهم محبوب سوى ربهم جل في علاه، وبذلك حققوا دع الفطرة، فالقلوب مفطورة على محبة العلي العظيم جل في علاه. وإذا شرفت المحبة لغيره شقيت، وإذا أخلصتها له سعدت وابتهجت. هذا الأصل وهو تحقيق المحبة والتعظيم شرع الله له من الأعمال ما يتحقق به ويتأكد هذا الأصل، وهو توحيده جل في علاه. فجاء في الشريعة المحكمة فرض الصلاة، وهي أعظم الأركان العملية التي فرضها الله تعالى على عباده، وذاك أن الصلاة صلة ما بين العبد وربه، فبها تتحقق العبودية على وجه كامل في المحبة والخضوع، فالإنسان يقبل على ربه ويقف بين يديه، يتلو آياته، يذكره ويعظمه، يترك كل ما يشغله ويقبل على ربه راغبا فيما عنده، هذا كله يحقق محبة الله عز وجل. ثم هو يذل له ويخضع، فيضع أشرف ما فيه في موضع قدمه، يضعه على الأرض تعظيما لله، ولا يضعه لسواه جل في علاه، وهو في هذا الموطن الذي هو أقرب ما يكون من ربه، ذليلا له جل وعلا، خاضعا له، معظما له سبحانه وبحمده، أقرب ما يكون من الله عز وجل، ويقول: سبحان ربي الأعلى، مقرا بعلوه التام الكامل في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في ذاته جل في علاه، فهو العلي العظيم سبحانه وبحمده. إذن هذا الارتباط بين الصلاة وتحقيق التوحيد بتحقيق المحبة والتعظيم لله جل وعلا. الزكاة هي صلاح ما بين الإنسان والخلق، فالزكاة جزء من أموال الأغنياء يخرجونه رغبة فيما عند الله، ليس لكسب مدح ولا لتحصيل ثناء ولا لدفع مذمة ولا لغير ذلك، إنما ينفقونه، هذا الأصل الذي فرضه الله تعالى، رغبة فيما عند الله، شكرا له على نعمة المال، وتطهير لما يمكن أن يشوب المال من نواقص أو شوائب، فهو طهرة للمال وطهرة للنفوس، فهو زكاء لها. ولذلك قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الزكاة هي مما يحقق التطهير للقلوب والتطهير للنفوس، وإذا طهرت النفوس لجأت إلى الله وسمت، فلم تلتفت إلى سواه، لأنها تبذل رغبة فيما عند الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيضا الصوم عبادة السر، وهي عبادة بين العبد وربه، يتحقق بها الإخلاص على أو أعظم صوره وفي أوج ألوانه، إذ إن الإنسان لا يعلم ما بينه وبين الله من الصيام إلا الله، فلا يمكن أن يطلع على الصوم أحد، يمكن أن يتظاهر الإنسان بأنه صائم في الفرض على سبيل المثال، ويوافق الناس في الذهاب والمجيء، ويمتنع عن الأكل والشرب، لكنه لم ينوي صياما ولم يمتنع رغبة فيما عند الله، فإذا خلى إما أن يأكل أو أن حتى لو لم يأكل لم ينوي التقرب إلى الله بالصيام. من الذي يعلم ما في القلوب فيما يتعلق بالنية والقصد؟ إنما هو الله جل في علاه. لذلك قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالأعمال تتفاوت في أجورها وثوابها وقبولها وردها بقدر ما في قلوب أصحابها من الإخلاص لله تعالى وقصده سبحانه وبحمده. إذن الصلاة، الصوم هو العبادة الخالصة لله التي لا شائبة فيها للناس مطلقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصوم لي وأنا أجزي به، كما قال الله جل وعلا في الحديث الإلهي الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة. أما الحج فالحج هو عنوان التوحيد، إذ إن الذكر الذي يردده الحجاج هو شعار التوحيد، هو الإهلال، رفع الصوت بحق الله: لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا تأمل المؤمن هذه الكلمات التي تجري على ألسنة هذه الأفواج وهذه الجموع القادمة إلى هذا البيت المعظم، إلى هذه البقاع الطاهرة في كل الأزمان وعبر كل الدهور ومن كل فج عميق يأتون ملبين لله بهذه التلبية. هذه التلبية ما هي؟ هذه التلبية معناها أنك تتعهد لله بالتزام الإقامة على طاعته، والتزام تعظيمه وحده لا شريك له، والتزام أنه لا يحب سواه جل في علاه. هو إعلان بالتزام لا إله إلا الله، هو إعلان بالتزام التوحيد. ولهذا التوحيد الحج مظاهر التوحيد فيه بادية قولا وفعلا، فإن الإنسان يأتي إلى هذه البقعة لا يرجو إلا الله، لا يرجو سواه، يأتي إلى هذه البقعة معظما ما عظمه الله، وذاك بتعظيم البقعة التي أمر بتعظيمها، يأتي معظما شعائر الله التي شرعها من المناسك وغيرها، يأتي يتعرض لنفحات الله وهباته وعطائه في يوم عرفة وعند بيته الحرام وبين الصفا والمروة وفي منى والمزدلفة وسائر المشاعر. كل هذا مما يبين أن هناك ارتباطا وثيقا بين هذه العبادات، وأنها ليست منفصلة مبتوتة الصلة بعضها عن بعض، بل هي وثيقة الصلة، كلها تحقق معنى واحدا وهو عمارة القلب بالتقوى، عمارة القلب بمحبة الله، عمارة القلب بتوحيده، عمارة القلب بكل ما يصلح به القلب، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح. لذلك من المهم لكل من اشتغل بنوع من أنواع العبادة أن يتفقد ثمار تلك العبادة في قلبه، وأن يتفقدها في سلوكه وعمله، لأن تفقدها في القلب وفي السلوك والعمل مما يصلح به الإنسان ويستقيم. لهذا أدعو نفسي وإخوان إلى مراجعة أنفسنا فيما يتعلق بحق الله جل في علاه، وبما نجنيه من هذه العبادات في صلاتنا، في زكاتنا، في صومنا، في حجنا، لنتلمس الآثار. الله تعالى يقول في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول في الصوم، يقول في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ويقول في الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويقول في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكل هذه العبادات متفقة في غاياتها، وإن تنوعت صورها فهي عبادات بدنية، عبادات قلبية، عبادات عملية مالية، كلها تحقق غرضا واحدا، وقد يجتمع في العبادة كالحج العبادة القلبية والعبادة المالية والعبادة البدنية. العبادة في الصوم العبادة البدنية القلبية، وهو الامتناع عن نية الامتناع عما حرم الله تعالى. المال الزكاة عبادة مالية، وهي عمل يخرج به الإنسان ما فرض الله تعالى، وهي أيضا عبادة قلبية، لا بد فيها من جانب عبادي قلبي، لأن الأعمال كلها تشترك بهذا المعنى، إنما الأعمال بالنيات. كذلك الصلاة يجتمع فيها العمل القلبي والعمل البدني. أسأل الله أن يبين لنا الحق وأن يرزقنا سلوك الصراط المستقيم.
آمين. حسنا دكتور خالد، ومن هذا العرض الجميل يتبين عظم ارتباط هذه الأركان وأثارها على الفرد كما أشرتم، إدراك هذه الآثار وهذه الثمرات العظيمة وانعكاساتها على قلب المؤمن الذي أخلص في أداء هذه العبادات لله. حينما يريد تحصيل هذه الثمرات فلا بد له من خلوص قلبه إلى الله في تحقيق هذه الأركان جميعها وفي أداء هذه الفرائض كلها. كيف لنا يعني بإجازة نتحدث عن أثر أداء العبادات من الحج وغيره بإخلاص لتحقيق هذه الثمرات التي أشرتم إليها؟
بالتأكيد كما أسلفت في الحديث المتقدم أن هذه العبادات غرضها وغايتها تحقيق التقوى لله عز وجل، والتقوى لله تعالى هي عمارة القلب بكل جميل فيما يتعلق بحق رب العالمين. هذا القلب إذا امتلأ بمحبة الله وتعظيمه وبتقواه وإجلاله سينعكس ذلك على القول طيبا ونقاء وطهارة، فلا تجد في قوله رداءة، لا سبا ولا شتما ولا زورا ولا باطلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ومن ذلك اللسان، يصلح اللسان فيستقيم ويقول سدادا كما أمر الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذا القول السديد هو ثمرة التقوى نتاجها، وبه يتحقق للعبد الأمر الثاني وهو استقامة العمل. فإذا صلح القلب أيضا استقامت الأعمال، فتجده مبادرا إلى طاعة الله تعالى، منتهيا عما نهى الله تعالى عنه، يرقب الله فيما يأتي وفيما يذر، تجده مسارعا إلى الخيرات ومسابقا إلى كل المبرات، يرجو ثواب الله، يستكثر الحياة فرصة. ولذلك يرى أن كل لحظة من أيامه وكل نفس من أنفاسه إنما هو خزانة يودعها ما يسره أن يلقاه يوم العرض على ديان الأرض والسماء على الله جل في علاه. لهذا البصير إذا أدرك هذه المعاني ستجد لتلك العبادات آثارا وثمارا زاكية في أقواله وأعماله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصوم على سبيل المثال، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة أي غرض وقصد في أن يدع طعامه وشرابه. فذاك الذي صام لكنه لم تزكو نفسه، لم يستقم قلبه، لم يصلح قوله وعمله، فاشتغل بالزور وهو الباطل قولا وعملا، هذا ماذا حقق؟ أين ثمرة الصوم؟ الصوم زكاء، الصوم جنة تقى الإنسان، ردي الأفعال. الحج على سبيل المثال وهو موضوع حلقتنا وهو موضوع هذه الحلقات التي تتحدث فيها عن المناسك، يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله. شوف في الأول ذكر ما يمتنع منه الإنسان حتى لا يعكر عليه سيره، لأن كل خطأ ومعصية صغيرة أو كبيرة تعثر الإنسان في مسيره، ثم ندبه إلى الاستكثار: وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن العبادات لها ثمار، هذه الثمار ينبغي للمؤمن أن يفتشها. أين؟ هل يفتشها في السماء وفي الأرض؟ لا، يفتشها في قوله وفي عمله. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. إذا استقام قلبك وصلح عملك لابد أن تستقيم أعمالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لابد من التفتيش عن هذه الآثار في أقوالنا. وأنا أقول هذه الآثار، قد يقول القائل: والله أنا صليت لكني ما وجدتها، حججت لكني ما وجدت. أقول هذه العبادات هي في الوجبات. الآن عندما يأكل الإنسان وجبة واحدة، هل يجد أثر هذه الوجبة في بدنه صحة وعافية ونموا؟ قد لا يجد أثر ذلك، لكن مع توالي الاستقامة على العبادات والطاعات لابد أن تبدو آثار تلك العبادات، كما أن توالي تغذية البدن تنميه وتقويه وتصلحه، كذلك توالي تغذية القلب بهذه الطاعات والعبادات لابد أن يثمر زكاء وصلاحا واستقامة في القلب ثم في القول والعمل.
طيب، أحسنتم دكتور خالد. نستأذنكم أستاذين المشاهدين الكرام بفاصل قصير، نواصل بعده المسير، فكونوا معنا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
أخي الحاج، استخدامك للمصاعد والسلالم الكهربائية أثناء الحرائق أو الازدحام يعرضك للمخاطر، واستخدام مخارج الطوارئ يضمن لك السلامة بإذن الله.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
اهلا ومرحبا بكم مجددا الى مناسك، واهلا بضيفنا الكريم، كما مرحب ايضا بتواصلكم مع البرنامج عبر وسائل التواصل التي يتولى مخرجنا الكريم اظهارها تباعا بين ثنايا هذه الحلقة. نعود دكتور خالد، وموضوعنا اليوم هو عن رحلة العمر التي هي موضوع حديثنا كله في هذا البرنامج، وهي رحلة الحج وقصة هذا الحج الذي نود أن نعرج عليه اليوم بتفصيل. الحج لا شك كما هو معلوم أن الشعار الأبرز في الحج والمقصد الأشهر كما يقال هو هذا البيت، وهو الذي يقصد لحج بيت الله الحرام. نود أن نتعرف في البداية على قصة بناء هذا البيت ابتداء.
هذا البيت ميزه الله تعالى بأن جعله أول موضع عبد في الأرض جل في علاه، أول بيت عبد عنده الله جل وعلا في هذه البسيطة على فساحة أرجائها وترامي أطرافها واختلاف أحوالها هو هذه البقعة. ولذلك في مقدمة ذكر فرض الحج والمجيء إلى هذه البقاع المباركة الطاهرة ذكر الله تعالى هذا المعنى، فقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. هنا ذكر ميزة لهذه البقعة، يعني جواب سؤال لو سأل الناس لماذا نأتي مكة، إيش ما نشوف أي مكان آخر، لماذا اختار الله هذه البقعة؟ ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، الله جل وعلا يختار ما شاء من البقاع، ما شاء من الأزمان، ما شاء من الأحوال، ما شاء من الأشخاص. هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمواطن الفضل جل في علاه، ومنها هذا الاختيار. اصطفى الله هذه البقعة، من أسباب اصطفاء هذه البقعة أنها أول بقعة عبد فيها الله تعالى، وهنا ترتبط البشرية آخرها بأولها. فنحن عندما نأتي هذه البقعة نذكر أباءنا الأوائل آدم عليه السلام ومن تفرعوا عنه من ذريته الذين عبدوا الله وعظموا في هذه البقعة. فهذه البقعة في التعظيم عميقة الامتداد، بعيدة الأمد والتاريخ، إنها منذ أن كان الناس في هذه الأرض، إذ إنهم إنما خلقوا لعبادة الله، وكان أول بيت وضع للناس للعبادة هذه البقعة المباركة. بناه آدم عليه السلام كما قيل في بعض الآثار، وقيل إنه كان مميزا دون بناء، والذي بناه أولا إبراهيم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن آدم بناه ثم جدد هذا البناء، لأن إبراهيم عليه السلام بناه على قواعد، والقواعد هي أسس وأصول يقوم عليها البناء، فدل ذلك على أن القواعد، أن البيت كان معمورا من قبل، وإنما جاء إبراهيم لتجديد ذلك البناء وإحيائه من جديد. وبناه إبراهيم على نحو ما أمره الله تعالى، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن طهر بيتي للطائف، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فبوأ الله تعالى لإبراهيم هذه البقعة. إسماعيل ليس له ذكر في سورة إبراهيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، والتي في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. فالقواعد ذكرت في سورة البقرة، وفي سورة إبراء وفي سورة الحج ذكر الله تعالى التهيئة وهو الذي سماه الله تعالى تبوئا، وإذ بوأنا هيئنا وأعددنا ومهدنا لإبراهيم المجيء إلى هذه البقعة ليطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن هو قد عمر لتحقيق العبودية لإعادة ما كان في سابق عهد الناس من عبادة الله عز وجل عند هذه البقعة. لما امتثل إبراهيم وإسماعيل هذا الأمر الإلهي ببناء البيت على الوجه الذي أمره الله تعالى به، أمره الله تعالى أن ينادي في الناس وأذن في الناس، في الناس كافة على اختلاف الأمم وعلى اختلاف الأزمان وعلى اختلاف الأماكن. وإذ بوأنا لإبراهيم يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك المجيبين هذه الدعوة، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فهذا المجيء الذي يجيء إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله تعالى الناس، يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، هذا المجيء هو إجابة للدعوة السابقة التي دعاها إبراهيم عليه السلام. هنا يتبين ارتباط الأمم على اختلاف عصورها بهذه البقعة، وأن هذه البقعة معظمة عند جميع المرسلين، عند جميع النبيين، إما معظمة بقصدها والمجيء إليها كما قال ذلك جماعة من أهل العلم، وإما معظمة بالتوجه إليها بالعبادة والصلاة كما قال أيضا جماعة من أهل العلم. وقد حج النبيون هذه البقعة المباركة، حجوها تعظيما لله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عيسى بن مريم في آخر الزمان حاجا ملبيا، حتى قال كأني بعيسى بن مريم ملبيا بفج الروحاء، وهو في منطقة بين مكة والمدينة، إما بالعمرة أو بالحج أو ليثنينهما، أي ليأتين بهما قارنين. وهذا يدل على أن هذا البيت قصده، سيقصده عيسى بن مريم، وكما جاء في الآثار السابقة أنه قد قصده موسى عليه السلام، وقصده هود، وقصده صالح، وقصده نوح، ومن لم يذكر من النبيين جاء الخبر عنهم. ما من نبي، وإن كان الحديث في إسناده مقال، ما من نبي إلا وقد حج البيت. فهذه بقعة مباركة تردد عليها أذكى البشر وأطيب الخلق من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، والأنبياء معظمين لله عز وجل. بهذا يتبين لنا أن هذه البقعة اصطفيت لأنها البقعة التي عبد الله تعالى فيها أولا، وأن تعظيمها ليس جديدا على هذه الأمة بل أو في هذه الأمة، بل تعظيمها ممتد عبر القرون. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. فهذا بيان أن هذا التحريم والتعظيم ليس حادثا، إبراهيم أبرز هذا التحريم عليه الصلاة والسلام، لكن التحريم كان سابقا. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فحرمها جل وعلا تحريما سابقا، وكذلك جاء إبراهيم عليه السلام فأبرز هذا التحريم وأظهره، لأنه الذي أعاد بناء البيت. ومن إبراهيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يشاء الله تعالى، فهذا البيت معمور وقائم، ولازال الناس يعظمون حتى الجاهلية الذين كانوا يعبدون الأوثان. طيب. ورغم ما أحدثوه من فساد وشرك وأصنام، إلا أنهم كانوا يعظمون هذه البقعة تعظيما ألقاه الله في قلوبهم، وتحريما أبقاه الله تعالى في نفوسهم حتى جاء الإسلام فطهرهم من الأوثان، وبقي التعظيم على الوجه الذي أمر الله به ورسوله.
طيب أحسنتم دكتور خالد، نستنيكم الاتصال الأول معنا في هذه الحلقة. أنيس من تونس، تفضلي أنيس.
السلام عليكم.
السلام،
بارك الله فيكم. أحبك في الله يا شيخ،
أحبك الله بتنا فيه، جزاك الله خير
يا شيخ، بارك الله فيك. إنسان به بس تعاسق، يعني هل الأفعال مسؤول عنها التي يقوم بها، بس عارف يعني سيفة كبيرة يعني.
طيب سؤال آخر يا أنيس.
بارك الله فيكم أفيدونا بارك الله فيكم جزاكم الله خير
إن شاء الله. شكرا يا أنيس. عبد الله من السودان تفضل. عبد الله تفضل. عبد الله ارفع صوتك. اي نعم تفضل. صوت عبد الله ضعيف يا شباب. طيب نجيب عن سؤال أنس نردتم فضلت الشيخ. يسأل عن من تلبس به جن وهل هو مسؤول عن تصرفاته.
الحقيقة يعني تشخيص نوع المتلبس وأنه مس وأنه عاشق هذا يعني ظن, وكثير من هذه الظنون لا تصدق تكون نوع من التخرصات التي لا دليل على إثباتها. على كل حال يعني الإنسان إذا كان عقله معه فهو مسؤول عما يصدر عنه, أما إذا كان غائب العقل بغض النظر الجن عاشق أو ما فيه جن لكنه يصاب بصرع أو يصاب بمرض عقلي أو ذهني فيختل ما يصدر عنه, إذا غاب العقل عند ذلك ارتفع التكليف, فلا يؤاخذ بقول ولا بعمل إذا كان صادرا عن غياب عقل, لأن التكليف مناطه العقل. رفع القلم عن 3, عن الصغير حتى يبلغ, والمجنون حتى يفيق, والنائم حتى يستيقظ. الصغير غير مكتمل العقل, المجنون فاقد العقل, النائب مغيب العقل, وبالتالي الجامع بين هؤلاء هو إما نقص العقل والإدراك أو ذهابه. فمن كان ناقص العقل أو ذاهب العقل بصورة يختل فيها اختياره ويصدر عنه ما لا يريد عند ذلك لا يؤخذ به سواء كان ذلك قولا أو فعلا, هذا بالنظر إلى الإثم والمؤاخذة. لكن بالنظر إلى ما يتعلق بالإتلافات والتعديات يضمن ما ترتب على فعله من قول, ما ترتب على ما صدر عنه من قول أو فعل من إتلافات.
طيب سنكون في اتصال الفاتح من السودان ثم نواصل. تفضل الفاتح. الفاتح
السلام عليكم.
سلام تفضل.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. عندي 3 أسئلة.
سلام تفضل الفاتح سريعا.
أيوة السؤال الأول, أنا الميراث بالنسبة للميراث بتاع حي بالنسبة للسودانيين بيقولوا إذا حصل الواحد جاي يعني شخص محرم ومسافر من بورسودان الميراث هو جدة, وإذا كان طيارة من الخرطوم بيقولوا الميراث هو إنه قبل الطيارة فوق قبل ما يوصل جدة بربع ساعة. لأنه العلماء السودانيين بيقولوا إذا كان ماشي بالباخرة أو ماشي من الخرطوم الطائرة فالميراث هو من جدة. السؤال الأول. السؤال الثاني, هل في يوم النحر في مثال ممكن الواحد يمشي في ميناء ويسبح الهادي ويحضر بنفسه, ولا ما في, ولا الأفضل إنه يدفع بالنسبة للبنوك أو الناس اللي بيكونوا أكثر بالنسبة للذبيحة؟
طيب الثاني الثالث.
إذا كان أنا عملت حج أو عمرة وعايز أعمل عمرة أو عدة عمرات للمتوفين فهل ده يجوز؟ والأفضل هو
إنها بعلوم
وكذا.
وعليكم
السلام عليكم
وجزاكم
الله خير.
سلام حياك الله فاتح. شكرا لك. طيب إن شئتم نجيب ونستكمل محاورنا كما تفضلون.
طيب تفضل.
سؤاله الأول عن ميقات السودانيين, يقول أن منهم من يقول من علماء السودان أن من ذهب من بور السودان فإن ميقاته جدة, من ذهب بالطائرة فإنه قبل جدة بربع ساعة, من ذهب بالباخرة فإنه يحرم من جدة.
على كل حال الذين يأتون بالبحر من طريق البحر من بور السودان هؤلاء لا يمرهم الميقات, ولذلك قال العلماء يحرمون من جدة لأن جدة في محاذاة المواقيت, وبالتالي يحرم منها من جاء ممن لم يمر على ميقات, كما قال عمر رضي الله عنه لما سأله أهل العراق إن قرنا جور عن طريق, يعني ليست في الطريق الذي نسلكه إلى مكة, وإنه يشق علينا أن نذهب إليها, فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم, يعني حذو قرن من طريقكم, فنظروا فإذا هو ذات عرق. على هذا يحرم القادم من بور سودان الذي لا يمر بميقات من جد. أما الذي يأتي ويمر بميقات سواء كان ذلك عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو فإنه يحرم من الميقات، وإذا نبه الطائرة إلى أنه قد حاذى ميقات فإنه يحرم منه.
طيب استيقكم في اتصالكم من واصل الإجابة. شرف من المغرب، تفضل شرف.
نعم
حياك الله شرف، تفضل. تفضل بالسؤال يا شرف.
تريد أن تتزوج مني؟
ها؟
تريد واحدة أن تتزوج مني؟
نعم.
وتغنت بفجور بكفر.
الحمد لله.
قالت لأنه نكر كبير.
لا تد.
بفم الله. فما قولكم؟ فما تفتونني في هذا؟
يا أخي إيش الكلام هذا؟
طيب.
يعني هذا الكلام القبيح لا تذكره، ما حاجة، كل تكلمت بكلام غير صحيح ولا حاجة أن تذكر كلاما لا يليق لا في حق الله ولا في حق المتكلم. الله ما عندنا في من هذه.
طيب نعود إلى سيدة الفاتح، سأل في سؤاله الثاني عن النحر والهدي، يقول هل أدفعه مارا أم أذبحه في منى؟ يسأل عن هذا، ولعله أيضا ألمح إلى البنك ومشروع البنك ومشروع الهدي والأضافة.
على كل حال هو ما يتعلق بالهدي اليوم يعني أكثر الحجاج لا يبشرون ذلك بأنفسهم، إنما يوكلون الجهات التي تقوم بذبح الهدايا ونحرها عنهم، وهذا مجزئ، والاتفاق منعقد على أن التوكيل الجائز، فقد ذبح النبي صلى الله عليه، فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 ومن الإبل، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي، فدل ذلك على جواز التوكيل، وقد أهدى 100 من الإبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما يتعلق بالبنك فالبنك هو جهة يشرف عليها جهات مختصة، البنك التنمية بنك التنمية الإسلامي يشرف عليه جهات مختصة ولجان شرعية تراعي انطباق الشروط في المذبوح وفي طريقة الذبح وما إلى ذلك. فإذا دفع الإنسان إلى البنك من طريق المصارف الهدي قيمة الهدي فيكون قد بذلك قد برئ ذمته، لأنه وكل الجهة المسؤولة عن ذبح الهدايا. فعل هذا أو فعل هذا كله مجزي، لكن إن يسر الله لأحد فباشر ذلك بنفسه فهو أفضل وأحسن، ويتحقق به سنن، ومنها أن يأكل منه وأن يشهد هدية، لكن هذا في حق أكثر الحجاج غير متيسر.
أخيرا قبل الفاصل سريعا، سأل عن من أراد أن يعمل عدة عمرات بعد أن ينتهي من سكه لأموات، ثم أتبع بالسؤال ما الأفضل لهؤلاء الأموات؟
هو الحقيقة الأفضل للميت الدعاء، أن يدعو لهم، وإذا كانوا قد نذروا فيفي بنذورهم، إذا كانوا لم نذروا ولم يتمكنوا من الوفاء فالوفاء بنذورهم، من مات وعليه صوم صام عنه ولي، وكذلك سائر الحقوق، أوفى الله فالله أحق بالوفاء. لكن إذا كان هذا على وجه التقرب والتبرر بإهداء الثواب إليهم أو بالاعتمار عنهم فهذا جائز، لكن ينبغي أن لا يفعله كما يفعل كثير من الناس، يكرر العمرة مرات تلو مرات في اليوم الواحد، فإن أقل ما ورد عن المتقدمين في مدة العمرة التي بين العمرة والعمرة هو قدر ما يسود الشعر، وهو قريب من 10 أيام، وبالتالي ينبغي له أن لا يكرر في أقل من هذا. وأما العمرة التي يفعلها الناس من مكة تكرارا فهذه لم يكن يفعلها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرد عن السلف فعلها، وإنما فعلت في حق عائشة رضي الله عنها لسبب، وهو أنها أحرمت بالعمرة ثم لم تتمكن من إتمامها فأدخلت عليها الحج فصارت قارنة فأحبت أن تعتمر فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه يصلح أن يعتمر الإنسان من مكة، لكن ينبغي أن لا يكثر من ذلك إلا لعذر أو حاجة.
طيب أحسنتم دكتور خالد، أستاذنكم أستاذ المشاهدين في فاصل قصير، نعود بعده إليكم فكونوا معنا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
بسم الله، أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى مناسك، وأهلا بضيفنا الكريم. نعود مجددا بعد أن انتهينا إلى الحديث عن حج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من المعلوم أنه قبل الإسلام كان من قبلنا يحجون، هل لنا أن نشير فضيلة الشيخ إلى حج من كان قبلنا حتى جاء الحج المعروف بأركانه وواجباته وسننه؟ الحج في الإسلام كما هو معروف عند المسلمين.
طيب، الحج الذي كان موجودا قبل الإسلام ما يتعلق بالشرائع السابقة، ذكر جماعة من أهل العلم أنه لم يفرض عليهم الحج، ولذلك قالوا إن اليهود والنصارى لم يفرض عليهم حج البيت، وإن كان قد حجه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لكن لم يكن ذلك على وجه الفرض، ولذلك ليس في شرائعهم قصد مكة الحج. ذكر ذلك جماعة من أهل العلم، لكن الحج معروف، وكان قد بقي في ذرية إسماعيل، وكانت العرب تحج البيت، فكانت قريش تحجه وتعظم هذه البقعة كما حجه الأنصار من الأوس والخزرج، وسائر قبائل العرب كانت تأتي وتحج هذا البيت وتعظمه، إلا أنهم أحدثوا في حجهم لا من حيث صفة العمل ولا من حيث الأقوال، ما أحدثوه من مخترعات خرجوا به عن مقصود الحج الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام ومن بعده من أهل الإسلام، فكانوا من حيث القول يشركون في تلبيتهم، فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا الاستثناء هو تسويغ لما كانوا عليه من شرك وكفر بالله عز وجل، حيث أثبتوا معه شركاء وهو المنفرد عن الشراكة جل في علاه، فهو الأحد الصمد لم يكن له كفوا أحد سبحانه وبحمده. أما ما يتعلق بالعمل فكانوا على سبيل المثال يطوفون عراة، وأهل مكة كانوا يطوفون صلاة، كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، وهذا كله مما عابه الله تعالى ونهى عنه. أيضا الأنصار كانوا، كل فئة من العرب كانت لها طقوس أو لها أوجه من الانحراف في حجها مختلفة عن غيرها، وإن كانت البيت فكان الأوس والخزرج يهلون من إساف ونائلة على شط البحر ثم يأتون إلى البيت حتى يطوفوا به، ثم يطوفون بين الصفا والمروة. قد جعل بين على الصفا والمروة صنم لإساف ونائلة، ولذلك تحرجوا بعد الإسلام أن يسعوا بين الصفا والمروة لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية، حتى أنزل الله تعالى قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا ما يتعلق بما كان عليه الناس قبل الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج عدة حج مرات قبل الإسلام على نحو ما كان يحج العرب في ذلك الزمن، دون أن يقع في شيء من الشرك، فإنه قد وقاه الله تعالى، فكان على الفطرة في عبادة الله وحده لا شريك له.
أما استنكم في اتصال من واصل.
نعم.
هالة من السعودية، تفضل يا هالة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، انا غارن، انا ناوي الحج باذن الله بنيه الغران، هل علي هدي او ما علي هدي؟ والسؤال الثاني، باذن الله ناوي الحج، فاذا ما استطعت انا اطوف طواف القدوم، فهل هنا حجي يكون صحيح باذن الله؟
طيب باذن الله.
طيب سؤال اخر يا هالة. شكرا.
لا يعني ما طفت طواف القدوم بالنسبة مشكلة مثلا النساء
اللي يريد مانع. طيب نتكلم ان شاء الله.
طيب ابشر. طيب معنا متصل اخر. طيب نستكمل اذا جمع اسئلة هالة. تقول انها ناوية تنوي حج القران، فهل عليها؟
نعم، القران سيأتي تفصيل ان شاء الله، وانا ادعو الاخوة والاخوات الى متابعة هذه الحلقات، فسنأتي على تفصيل هذه الاحكام. القارن يجب عليه هدي كالمتمتع، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي.
طيب أحسن عليكم. سؤالها عن طواف القدوم،
طواف القدوم إذا حبسها العذر ليس عليها طواف قدوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت، فتفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، ثم إذا تمكنت من الطهارة قبل عرفة تطوف بالبيت القدوم، بعد أن تغتسل تطوف وتسعى، فإذا لم تتمكن من ذلك فإنها تطوف إذا رجعت من عرفة، وهذا الطواف طواف الإفاضة، وتسعى بعده سعي الحج. نعم.
طيب استنكم في اتصال خالد من السعودية ثم نواصل. خالد تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
أبو سأل الشيخ، كم عمر أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم على رسول.
وهل كلها في ذو القعدة كانت؟
طيب سؤال آخر خالد.
ها؟
سؤال آخر.
سؤال آخر، القرآن الكريم، لماذا سمك الكريم؟ ورد في القرآن أنه مجيد حكيم عزيز، لأنه ورد في نفس المصحف أنه كريم.
طيب طيب تسمع جواب الشيخ. شكرا شكرا يا خالد. كم بقي معنا من الوقت؟ نعود إلى محاورنا نجملها في ختام هذه الحلقة مع إجابة أسئلة خالد. يقول، كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة، وهل كانت كلها في ذي القعدة؟
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، اعتمر صلى الله عليه وسلم في غزوة في صلح الحديبية، لكنه لم يتمها حيث رجع لما حصر ومنع من البيت، واعتمر في سنة في عام القضية بعده بعام، وسمي عام القضية لأنه قاضى قريشا على ما صالحهم عليه من المجيء إلى البيت. واعتمر صلى الله عليه وسلم في الفتح من الجعرانة، وهذه عمرة خفيت على كثير من الناس لأنها كانت ليلا بعد رجوعه من غزوة الطائف، ولذلك لم يعدها بعضهم. واعتمر صلى الله عليه وسلم مع حجته، فقد كان قارنا فقال لبيك عمرة في حجة، وكل هذه العمر كانت كان الإحرام بها في ذي القعدة. ولهذا فضيلة عمرة ذي القعدة أنه فضيلة عمرة ذي القعدة أنه الوقت الذي اعتمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في فضل خاص كعمرة رمضان حيث قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، لكن فضيلتها من حيث أنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع الله جميع عمره فيها.
طيب. نعم. هل من هذا نستنتج أنها لا، يعني من أراد الاتباع في هذا الأمر أنه يتحرى العمرة في ذي القعدة؟
فإذا اعتمر فهذا حسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة فعلية وليس ولم يرد فيه فضل بذكر أجر معين.
طيب خالد أيضا سأل عن أن القرآن جاء بأوصاف متعددة لكن لم يرد القرآن الكريم كما هو متداول اليوم.
لا ليس صحيح، ورد في سورة الواقعة في قوله تعالى وإنه لقرآن كريم، ووصفه بالكريم كثير، الكريم هو الكثير الخير الكثير الإحسان الكثير البر، وهذا موصوف به القرآن، فالقرآن من أعظم الكتب خيرا في الدنيا وفي الآخرة.
طيب دقائق يسيرة تفصل عن نهاية الحلقة، توقفنا عند الحج من كان قبلنا وبينتم ما كان من حج أهل الجاهلية وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج كذلك قبل البعثة.
نعم، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام كان يخرج مع قريش ويشهد في الحج ويشهد قبائل العرب يدعوهم للا إله إلا الله، والظاهر أنه كان يحج، لكن لم يكن حجه صلى الله عليه وسلم حجا مأمورا به، إنما على ما كان عليه عمل العرب من تعظيم هذا البيت ومما بقي من أثار إبراهيم وملة إبراهيم فيهم، حتى جاءت السنة الثامنة السنة التاسعة الهجرة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، أبا بكر وعليا رضي الله عنهما إلى مكة ليؤذن بالناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطاف بالبيت عريان، وهذا تمهيد لحجة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في السنة العاشرة. وقد اختلف العلماء في فرض الحج، هل فرض في السنة السادسة أم فرض في السنة التاسعة أم فرض في السنة العاشرة، على أقوال، والذي يظهر أنه فرض في السنة العاشرة، وأن حجة أبي بكر وعمر كانت قبل الفرض، وإنما هي من تمهيد الله وتهيئته هذه البقعة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليها والمسلمون دون أي مشارك من أهل الشرك والكفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حاجا، وقد أذن في الناس أنه سيحج، فجاءوا يشهدون حجه من كل فج عميق، حتى اجتمع خلق لا يحصيهم إلى الله جل وعلا، وحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة وبلغ ما أمره الله تعالى بتبليغه في صفة هذا النسك، فكان يقول للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ونحن إن شاء الله تعالى سنتناول في حلقاتنا القادمة كيف كان حجه وما الذي فعله صلى الله عليه وسلم في كل تنقلاته، لنحقق بذلك هذا الأمر النبوي خذوا عني مناسككم. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع سنته والعمل بهديه، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يبلغنا الذبة عن شريعته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. شكرا لكم دكتور خالد على المشاركة معنا في هذه الحلقة.
بارك الله فيك.
شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم مناسك. نحن إن شاء الله تعالى سنواصل كما تفضل فضيلة الشيخ في يوم غد والأيام التي تليه تفصيل مناسك هذا الحج وأركانه وواجباته وما يكون فيه من الأعمال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونتنقل وإياكم في المشاعر المقدسة لنتعرف على أعمال الحاج في هذه المشاعر على نحو إن شاء الله متسلسل كما هو تسلسل هذه المناسك. نمضي وإياكم بإذن الله تعالى في يوم غد على مناسك الحج وتفاصيلها. الشكر في ختام هذه الحلقة لكافة الزملاء فريق العمل، وهذا يزيد الرئيس، اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.